بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به، ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك، وإن لم استوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
فليتك تحلو والحياة مريرة،
وليتك ترضى والأنام غضاب.
سيتك تحلو والحياة مريرة،
وليتك ترضى والأنام غضاب.
وليت الذي بيني وبينك عامر،
Oh.
ودا منك فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. إذا أنت لم تشرح بحبك خاطري فكل نعيم في الحياة عذاب. ملائك روحي في شياطين حيرتي يقوم حجاب دونها حجاب. إذا دق قلبي غير باب وصالكم حشا أذنه باب وأقمض باب. فليت كما هم باحث عن تلهف وشربي من ريل يا نداك جواب. وليت الذي بيني وبينك عامر
وبيني وبين العالمين خراب.
متى ما تجارى في غرامك خاطري فقلبي وإن شاخ الزمان شباب. حضرت بأعماقي ولحت لناظري فما همني أن الجميع غياب. وكم سندباد تاب عن رحلة الهوى وما مر في أدنى هوايا متاب. سأخلد رحالا تدور بأرجلي إليك دروب سيدي وشعاب. ليتك تأتي في سؤالي إجابة ليغفو لهيب في دمي وشهاب. وليت الذي بيني وبينك عامر.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر وجلال قدسك في العوالم ساتر. ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد فزاغ عنك الناظر. إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة أو شع نور البدر فهو مكابر. وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا في الدين، قد قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن علي حجة الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيب الله ورسوله محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، تحية طيبة وأهلا بكم وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة وتفسير ميسر من آية الذكر الحكيم. نتناول في هذه الحلقة أيها الأكارم تفسير الآيات 43 حتى 47 من سورة غافر، فنبتدئ على بركة الله باستماع الآيتين 43 والرابعة 44 من هذه السورة المباركة.
لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.
أيها الأفاضل، قلنا في الحلقة السابقة إن مؤمن آل فرعون عندما واجه الناس وضع التقية جانبا وتحدث صراحة حول التوحيد والشرك وآثارهما. هاتان الآيتان تتحدثان عن استئناف كلامه حيث قال: أنتم تريدون مني بأن أتخلى عن إلهي الواحد وأن أعبد أصنامكم وأوثانكم، في حين أن هذه الأصنام لا نفع لها في الدنيا ولا في الآخرة، لا يتكلمون ولا يدعون إلى سبيل، وليس لهم أي نفع. كما أن المصير والمرد سيكون إلى الله تعالى، وينبغي أن نجيب الله يوم القيامة حين يدعون ويسألنا عما كسبناه في الدنيا. وواضح أن الذي سار نحو عبادة الأصنام والأوثان بدل عبادة الله الواحد حينئذ سيكون مثواه النار، لأنه انحرف عن الحق وتجاوز حدوده. وفي تتمة حديثه أيها الأكارم، يقول مؤمن آل فرعون: أيها الناس، أقول لكم صراحة إني آمنت بالله وفوضت أمري إليه، ولا أخاف من تهديدكم ولا أرهب كثرتكم وقدراتكم، لأنني توكلت على الذي قدرته لا تنتهي وهو بصير بالعباد. ولكن وللأسف أنتم سوف تصدقون كلامي حين لا ينفع التصديق، حيث تحضرون أمام محكمة العدل الإلهي وتحاكمون وتعذبون بعذاب النار. وبهذا أحبتنا المستمعين، وقف مؤمن آل فرعون أمام قومه ببيانه الفصيح وحيدا، وأظهر إيمانه والفرق بين خطه التوحيدي وبين خط الشرك والإلحاد. تعلمنا هاتان الآيتان أيها الأكارم، أولا للإيمان بالله ونفي كل شيء غيره تعالى ينبغي لنا أن نسير على أساس الدليل والمنطق، وأن ندعو الآخرين من خلال هذا المنطلق. ثانيا، بعد العمل بما كلفنا به الله تبارك وتعالى، يجب الاستعاذة بالله والتوكل عليه أمام تهديدات ومؤامرة الأعداء. إخوة الإيمان، الآن نستمع إلى تلاوة الآيتين 45 و46 من سورة غافر المباركة.
فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.
أحبتنا الأفاضل، تشير لنا هاتان الآيتان بأن مؤمن آل فرعون قد التجأ إلى الله أمام تهديد آل فرعون ومؤامراتهم، كما أن الله قد أبطل مؤامراتهم وحفظه من خططهم المشؤومة وثبته على طريق الإيمان والتوحيد، لكن بالمقابل عذب قوم فرعون لطغيانهم ومحاربتهم المؤمنين. الجدير بالذكر عزيز المستمع الكريم، حسب الآيات القرآنية عبر موسى وبنو إسرائيل نهر النيل بسلام، وغرق فرعون وأعوانه فيه، ورغم أنهم غرقوا في الماء لكن في الحقيقة هم دخلوا نار البرزخ وسيلبثون هنالك إلى يوم القيامة. فكما تبين الآيات القرآنية، ستمضي على الإنسان فترة بين الموت ويوم القيامة، فترة تسمى البرزخ، حيث سيمكث في هذا العالم ويذوق من النعم أو العذاب حسب أعماله. تعلمنا هاتان الآيتان أيها الأكارم، أولا لو توكلنا على الله سيحفظنا الله تعالى من بين جموع الأعداء الظالمين الماكرين. ثانيا، لو اتكلنا على الله لا ينصرنا فحسب، بل يضعف ويدمر الأعداء المتآمرين. وثالثا، يبدأ جزاء الظالمين من لحظة موتهم وهلاكهم، وفي القيامة سوف يكتمل العذاب بأشد صورته. والآن أعزتنا المستمعين، استمعوا إلى تلاوة الآية 47 من سورة غافر المباركة.
وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار.
أيها الأفاضل، في شرح الآيات السابقة أشرنا إلى عذاب آل فرعون في عالم البرزخ ومن ثم دخولهم إلى الجحيم. هذه الآية تبين مشاهد من حوار أهل جهنم وتقول: إن الذين دخلوا النار يتكلمون ويتجادلون فيما بينهم ويضعون اللوم على بعضهم البعض ويحاولون تبرئة أنفسهم، في حين أن الله عز وجل يجازي ويثيب على أساس موازين عادلة، ولن يدخل جهنم شخص دون سبب. فمن الطبيعي عزيزي المستمع أن الذين اتبعوا الطغاة في الدنيا يرجون منهم الشفاعة في الآخرة، في حين أنهم لا يقدرون أن يدرؤوا العذاب حتى عن أنفسهم. تعلمنا هذه الآية أولا: لو لم تكن الصداقة والعلاقات في الدنيا على طريق الحق فستؤدي إلى عداوة وتخاصم يوم القيامة. ثانيا، إن المشاكل والنواقص في الحياة الدنيا ليس تبريرا للجوء إلى أئمة الظلم والطغيان. ثالثا، اتباع الباطل سيؤدي إلى مشاكل للإنسان، يجب أن نعلم خلف من نسير وهل هذا الطريق سينجينا يوم القيامة أم لا. ورابعا، المجرمون يعرف بعضهم البعض يوم القيامة ويتذكرون حياتهم الماضية في الدنيا ويلجؤون إلى بعضهم البعض من المجرمين لعجزهم ووحدتهم. إخوتنا الأكارم، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، آملين أن قد استفدتم منها. فعلى أمل اللقاء نستودعكم الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى لكم يوما جميلا بإذن الله تعالى. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، تفضلوا بالبقاء معنا. أحبتي، بعد قليل يأتيكم برنامج استنارات من نهج البلاغة مع الصادقين، يأتيكم في الساعة 12:44 وعلى مدى ربع ساعة. في تمام الساعة الواحدة نشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم عند الساعة الواحدة والدقيقة الخامسة وعلى مدى 55 دقيقة. موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة في تمام الساعة الثانية وعلى مدى 25 دقيقة. عند الساعة الثانية والدقيقة السادسة والعشرين تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة ولمدة 30 دقيقة. نشرة موجزة أخرى للأنباء في الثالثة تماماً، صفحات من التاريخ يأتيكم عند الثالثة والدقيقة الخامسة. في الساعة الثالثة والربع تستمعون إلى لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم وعلى مدى 45 دقيقة. أحبتي أتمنى لكم رفقة طيبة مع برامج إذاعة طهران العربية. دمتم سالمين وفي أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استنارات من نهج البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم أعزائنا المستمعين في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال إمام المتقين علي عليه السلام:
لا غنى كالعقل، ولا فقر كالجهل، ولا ميراث كالأدب، ولا ظهير كالمشاورة.
أعزائنا المستمعين، في هذه الحكمة البليغة المختصرة ينبهنا الإمام عليه السلام إلى أن لا غنى كالعقل، فهو أفضل ما في الوجود، وبه تدرك الجنة والنجاة من النار، ولا فقر كالجهل، لأنه يؤدي به إلى خسران الدنيا والآخرة، ولا ميراث كالأدب، والميراث هو الأموال التي تنتقل من الأموات إلى الأحياء، والأدب الاشتمال على مكارم الأخلاق. والمراد من كلامه عليه السلام أفضل تركة يخلفها الآباء لأبنائهم تعليمهم الآداب وتدريبهم على مكارم الأخلاق وتلقينهم تعاليم الشريعة. ولا ظهير كالمشاورة، الظهير أي المعين، وشاوره في الأمر، طلب رأيه فيه، والمراد أن المشاورة أفضل مستعان، لذا أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بها في قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وشاورهم في الأمر، صدق الله العلي العظيم. أيها الأخوة والأخوات، قال سيد الوصيين علي بن أبي طالب عليه السلام:
الصبر صبران، صبر على ما تكره وصبر عما تحب.
مستمعين الأكرم، في حكمته النورانية هذه ينبهنا الإمام عليه السلام إلى أن الصبر على ما نكره، أي الذي يشق علينا تحمله، فنصبر عليه طلبا لمرضاة الله تبارك وتعالى، وأما الصبر عما نحب فنتسلى عنه ونطيب أنفسنا بفراقه. نسأله تعالى أن يجعلنا من عباده الصابرين، فإن منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد، كما ورد في الأحاديث الشريفة. وقبل الوداع مستمعينا الأكارم، ننور قلوبنا بالاستماع مرة أخرى لحديثي الإمام علي عليه السلام اللذين وردا في البرنامج، حيث قال:
لا غنى كالعقل، ولا فقر كالجهل، ولا ميراث كالأدب، ولا ظهير كالمشاورة.
وقال عليه السلام أيضا:
الصبر صبران، صبر على ما تكره وصبر عما تحب.
ختاما مستمعينا الأكارم، نشكر لكم حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى اللقاء القادم بإذن الله تعالى، نستودعكم الله ودمتم بألف خير.
إن مركز حركات التحرر في العالم هو قبة الإسلام هذه، ومركز الحركة الإلهية للثورة الإسلامية إيران، الإمام الخامنئي.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم:
مع الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن عناصر الصادقين المتحركة والنشطة في عهد الإمام زين العابدين سلام الله عليه هو التابعي الشهيد سعيد بن جبير الأسدي الكوفي رضوان الله تعالى عليه. لا أعرف تاريخ ولادة هذا العالم الجليل الكبير، لكن هو أحد الذين ائتموا بالإمام زين العابدين سلام الله عليه، وعالم من علماء الطائفة الإمامية، مشهور بالفقه والزهد والعبادة، ومشهور بعلم التفسير، وهو متفاني في ولاء الإمام أمير المؤمنين، وبسبب هذا استشهد رضوان الله تعالى عليه. ضمنا أؤكد هو من تلاميذ عبد الله بن عباس، وأخذ منه علم التفسير وعلوم القرآن. وسعيد بن جبير يحفظ القرآن بسلاسة وبتسلط، يسموه جهبذ العلماء في زمانه. هؤلاء كان أنسهم، كانت لذتهم، نشوتهم في طاعة الله، في عبادة الله. المصادر التي تترجم سعيد بن جبير تقول: لا يوجد في زمانه أحد من العلماء إلا وكان محتاجا إلى علمه، يعني يجي ويستفيد منه. قبره في منطقة واسط بالعراق بين الكوت والحي، وكان يزار، كانت الناس تترحم عليه كون معلم من معالم التاريخ، ومعلم من المعالم التي تكشف بطش بني أمية وبطش القتلة من أتباع بني أمية. هذا الرجل سعيد بن جبير رضوان الله تعالى عليه كان ينشر مودة أهل البيت، فضائل أهل البيت. وطبعا هو ما ينقل عن زيد وعمر وفلان وفلان حتى نحتاج إلى ثبت ولم يثبت، وإنما ينقل مباشرة عن الإمام زين العابدين. السلطان ذاك كان يعني أقسى شيء وأمر شيء عليها من يقول شيئا من فضائل أهل البيت. هم كانوا يصرفون ميزانية من خزينة الدولة على من يسرق فضائل أهل البيت وينسبها إلى رجالاتهم وإلى من يعظموهم. حتى قد تسمع أنت في بعض المحطات من يذكر فضائل لفلان وفستان، وهي فضائل لأهل البيت سرقت، سرقوها بنو أمية بعد أن ضخوا الأموال على الكتاب واشتروا الذمم واشتروا الضمائر وأرشوا الكتاب والشعراء، فكثرت فضائل فلان وفلان. أما تاريخ أهل البيت حاول بنو أمية بكل وسائلهم طمسه ودفنه، فإذا واحد ظهر وهو يتحدث عن فضائل أهل البيت معناه جاي يقوم بعمل انتحاري، جاي يقدم نفسه إلى حبل المشنقة. أحد هؤلاء الأبطال هو من الكوفة، وقبيلته قبيلة مهمة بالكوفة، بنو أسد، منهم حبيب بن مظاهر، منهم الكميت بن زياد الأسدي الشاعر المعروف وإلى آخره. فكان يطارد الكيان الأموي، وكان آخر المطاف أن قبض عليه. لكن المصيبة هنا، شوف يعني بني أمية ما راعوا لا حرمة المكان ولا حرمة الزمان، أيام الحج. ذاك اليوم خالد القسري كان هو هناك حاكم أو قائد، وأيام الحج دخل إلى البيت الحرام سعيد بن جبير، ما أدري شلون شخصه هذا المكان. أخر القرآن يقول ومن دخله كان آمنا، لكن نفس العملية التي خططوها للحسين عليه السلام، ويزيد بن معاوية ود 30 شيطان يحملون السيوف تحت الإحرامات لقتل الحسين حتى ولو كان متمسك بأستار الكعبة. كنا نحن يعني الحالة عشناها، كانوا يجون أزلام دكتاتور العراق طاغية العراق الهدام يمسكون العلماء والمجتهدين من داخل الحرم داخل الضريح عند الضريح، يدخلون بأحذيتهم يأخذون السادة والعلماء ويذهبوا بهم إلى الإعدام والقتل. على كل القوم أبناء القوم، فالحجاج أمر خالد القسري قال تقبض على سعير بن جبير حتى ولو كان داخل الكعبة، وفعلا قبض عليه واقتيد مقيدا أسيرا إلى الحجاج ابن أبي يوسف الثقفي. والحجاج تاريخه غارق بالدم، يعني هلك الحجاج وفي سجنه 120 ألفا من أتباع أهل البيت ومحبي أهل البيت، هلك بعد أن قام بقتل جماعي. ولو أن صدام أنسانا كل هذه المذابح وهذا التاريخ الأسود بما ارتكب هو من فضايا، على كل آخر المطاف شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون نهاية هذا المسلسل من الإجرام على رقبة وعنق هذا المظلوم سعيد بن جبير. ولعله استجابة لدعائه، يقولون حين قتله دعا قال إلهي لا تسلط الحجاج على أحد من بعدي. سبحان الله، يقولون بعد 15 يوم هلك الحجاج، وال15 يوم كان لا ينام فيها ولا يأكل، يرجف ويصيح مالي ولسعيد ابن جبير قتلته، مالي ولسعيد ابن جبير قتلته، وهلك لعنة الله عليه وعلى كل ظالم. فلما جابوا أسير إلى الحجاج، الحجاج صار يحاول أن يأذي بأذايا متعددة. أول ما سأله قال له أنت شو اسمك؟ قال له سعيد بن جبير. قال له لا أنت شقي بن كسير. قال اسم سمتني به أمي. بعدين قال له شنو رأيك فلان فلان بالجنة في النار؟ قال له أنا لا أدخلت الجنة لأعرف وأنظر من فيها، ولا أدخلت النار حتى أرى من فيها. قال له تتبرى من علي؟ قال لماذا؟ دلني على دين خير من دينه. قال له أنت ليش ما تضحك؟ إحنا نضحك. قال له لا تستوي القلوب ولا الأبصار، كل واحد وما في نفسه. وقال له أنت يعني ليش ما تضحك؟ قال له القرآن يقول فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. بعد ذلك قال له إذا ما تبرأ من دين علي أقتلك، أنا أقتلك. قال له افعل ما شئت، أنا لي السعادة أن أقتل شهيدا في سبيل الله وستلقى الله بدمي. قال له شلون تحب أقتلك؟ قال كما تحب أن أقتلك. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يوم الفاصل يقتص منك كما تفعل بي. لكن هذا الكلام ما يأثر في قلوب ماتت أصلا، ذول قلوب ما عندهم الظلمة الطغاة من أكل الحرام من الظلم من القمع الذي يتعاملون به مع شعوبهم مع المؤمنين. آخر المطاف قال للجلاد اقتله، فطرح على الأرض فقرأ هذه الآية وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. الحجاج قال للجلاد غير اتجاهه، غير اتجاهه قرأ هذه الآية سعيد بن جبير: فأينما تولوا فثم وجه الله. قال للجلاد كبه على وجهه، لما كبه على وجهه قرأ هذه الآية: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. طبيعة الحال هذه كلها في الواقع رسائل تكشف لنا مدى قوة هؤلاء ومدى صلابة هؤلاء والروح الإيمانية التي تمتع بها هؤلاء. إحنا لا نعرف قيمة وثمن ولاء أهل البيت ومحبة أهل البيت وخط أهل البيت إلا حينما نقف على تاريخ هؤلاء، لنعرف بأن الأمر أمر ضخم بحيث يستحق أن هؤلاء أرملت نساؤهم، أيتمت أطفالهم من أجل ولائهم لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. نحن نسأل الله أن يوفقنا بما تبقى من أعمارنا، أن يجعلنا أوفياء موالين محبين لله وللرسول ولأهل البيت. فاستشهد، لكن بأثناء قطع رأسه كان يصرخ: اللهم لا تسلط الحجاج على أحد من بعدي. وأشخص برأسه الحجاج إلى الطاغية الأموي. استشهاده كان عام 95 هجرية، وعمر آنذاك 49 عام. وقلت بأن الله سبحانه وتعالى أحيانا يجعل يعني حركة بعض المظلومين نقطة انتقام. يقولون المؤرخين، يذكرون بعد مصرع سعيد بن جبير أصيب الحجاج بمرض الزمهرير، فكان يرجف وأحاطوه بالنار، مواقد من نار، ويرتعش تغمض عيناه ثم ينتفض ويصيح: مالي ولسعيد بن جبير، قتلته بلا ذنب. بعض المؤرخين يقولون كان يفك عينه ويصرخ ويقول: هذا أمامي سعيد بن جبير. وهلك الحجاج بعد استشهاد سعيد بن جبير 15 يوما، ليلقي الله سبحانه وتعالى فيحكم بينهما بعدله. أسأل الله سبحانه وتعالى لهذا التابعي المجاهد العالم الجليل سعيد بن جبير الأسدي المزيد من الرحمة والرضوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.